إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
إذا انعقد قلب إنسان على التوبة على الفور ولم تنفعل الجوارح له، انتفع العبد بانعقاد القلب على هذه التوبة، مع أن هذا القاتل لم ينعقد قلبه فقط، إنما انفعلت جوارحه. ده رجل قطع نصف المسافة، والحديث فيه فناء بصدره. ايه معنى ناء بصدره؟ يعني الجوارح انفعلت، القلب انعقد على التوبة. ودلالة انعقاد القلب على التوبة انه لما سأل الراهب الاول ولم تعجبه فتواه وقتله، عرض له التوبة مرة اخرى، فذهب الى الراهب العالم. قال اذا الله عز وجل أذن له بتوبة، يبقى إذن انعقد قلبه على التوبة، وفي نفس الوقت انفعلت جوارحه ومضى حتى وصل إلى منتصف الطريق. ثم قبض، بدأ يحصل نوع من المنازعة بين الملائكة. إبليس قال أنا أولى به، إنه ما عصاني طرفة عين. وطبعا إبليس عدو بني آدم وعدو صالح الجن وعدو الجن جميعا، عدو الجن والإنس، عدو كل مكلف. بغية إبليس أن يدخل الناس جميعا النار، ولذلك رفع عقيرته على رب العالمين وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. فهو مهمة الإغواء، إغواء بني آدم. وفي حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء، كل صبح يضع عرشه على الماء، الكرسي بتاعه على الماء، ويجلس إبليس عليه، وبعدين يرسل سراياه تترى إلى بني آدم. كل شيطان معه خط سير، يروح بقى يغوي واحد يضله، والتاني يخليه يقتل أخاه، يقتل أمه، يزني، يسرق، يشرب الخمر، يعمل أي معاصي. لكن إبليس عنده متابعة، مش نايم زي بني آدم، لا، عنده متابعة، يبعث حد خط سير لازم يحاسبه. آخر النهار يجلس إبليس على الكرسي، ويقف بقى الشياطين كلهم طابور، ويبتدي يسأل واحد واحد، أنت ماذا فعلت؟ يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا. في حديث أبي موسى الأشعري عند ابن حبان وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إبليس من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. فيرسل سراياه إلى بني آدم. في نهاية المطاف يبتدي بقى الحساب، أنت ماذا فعلت؟ يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، كذا وكذا إحنا ممكن نمثل لها بأي ذنب من الذنوب، ما تركته حتى قتل أباه، يقول إبليس لم تفعل شيئا. أباه؟ إيه يعني قتل أبوه؟ إيه اللي حصل يعني؟ لم تفعل شيئا يعني ما تستاهلش الأكل، وإنت ماذا فعلت؟ ما تركته حتى قتل أمة، ما تركته حتى زنى، ما تركته حتى شرب الخمر، ما تركته حتى سرق، أي معصية معصية، كل ده إبليس يقول لم تفعل شيئا لم تفعل شيئا، حتى يأتي شيطان يقول له أنت ماذا فعلت؟ يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. فيقوم إبليس على الكرسي يأخذ بالحضن يلتزمه، ثم يقول له نعم أنت أنت أنت. هو ده الشغل. فإبليس له جنود كثر ينتشرون في ساحات الأرض يضلون بني آدم. فبقول إبليس بقول ما عصاني طرفة عين، ما هو ده من الاحتياط الاستراتيجي بتاع إبليس اللي قتل 100 نفس. ده هو إيه اللي يخلي بني آدم منحرف؟ ما هو تتمة الكلام في حديث جابر رضي الله عنه لما بيقول له ماذا فعلت؟ قال له ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. يقول له أنت أنت نعم أنت. هو ده الشغل. طب إزاي إبليس يعني واحد يقول له قتلت يقول له لم تفعل شيئا، وانت زنيت لم تفعل شيئا؟ هو ما دي كلها كبائر. فإزاي إبليس لا يحتفي بفعل بني آدم للكبيرة ويبقى مبسوط جدا ان الرجل طلق مراته؟ إزاي يعني الحسبة دي؟ لأن العبد إذا فعل الذنب وتاب تاب الله عليه، يبقى عمل إبليس كله راح على الأرض خلاص. يوشك أن يتوب العبد، إذا تاب العبد انتهى عمل إبليس. بخلاف الطلاق، الطلاق معناه أن أسرة ستشرد، الأولاد الذين يستمتعون بالدفء الأسري بين الوالد والوالدة حيبتدي هذا الدفء ينتفي عنهم، المرأة تتزوج خلاص يبقى الرجل زوجها مش هيربي أولاد غيره، والرجل يتزوج المرأة مش مستعدة تربي أولاد غيرها، أين يذهب الأولاد؟ يصيعوا بقى في الشوارع خلاص، يربيهم إبليس. يبقى ده الاحتياط الاستراتيجي بتاع إبليس، يطلع الولد بقى من ولاد الشوارع اللي احنا بنتكلم عنهم النهاردة، يطلع مجرم يفعل كل شيء، حاقد على كل شيء، كالعربة الطائشة التي تنطلق إلى أي هدف مهما كان هدفا غاليا عزيزا فتصطدم به. هو ده اللي بيدمر المجتمعات، دمر المجتمعات. الأولاد اللي هم إحنا بنسموهم الاحتياط الاستراتيجي بتاع إبليس زي القاتل ده، حاقد على كل شيء، ناقم على كل شيء، عايز يقتل من يقابله، يسرق من يلقاه، وهكذا. فإبليس أو ملائكة العذاب قالت إنه قتل 100 نفس ولا ينبغي لمثله إلا النار. ملائكة الرحمة قالت إنه جاء مقبلا بقلبه إلى الله. اختصموا، فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا في صورة رجل. أنقيس المسافة بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. في الحديث إنه كان في منتصف الطريق، يعني لا إلى هذه ولا إلى تلك. فالله تبارك وتعالى الذي أذن له بالتوبة في الأساس أمر الأرض من حيث لا يشعرون، فقال لهذه أن تباعدي، ولهذه أن تقربي، قال لأرض المعصية تباعدي والأرض الطاعة تقربي. فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. هنا يقف المرء وقفة ذات بال، ألا وهي الأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم، لا يدري المرء بما يختم له، لكن من أحسن العمل في الدنيا على وفق ما أمره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا عبد نفسه لربه في الدنيا، اتخذ لا إله إلا الله منهج حياة، ليست كلمة يقولها بل يفقهها ويقيم لها الاعتبار الكامل ويعلم عظمها وأن الله عز وجل خلق الدنيا لها وأنزل الكتب لتعريف الناس بها وأرسل الرسل يحملون كلامه تبارك وتعالى إلى الناس، كل هذا لأجل هذه الكلمة لا إله إلا الله. وهذه الكلمة الطيبة هي الأمانة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهي التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال كما في حديث حذيفة في الصحيحين: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. أمانة هي الإيمان، والأمانة هو الدين كله. فالعبد إذا عبد نفسه لربه في الدنيا كما أراد الله منه لا يخرج من الدنيا إلا على هذه الكلمة أيضا. لكن لأن الأعمال بالخواتيم، ولا أحد يدري على الإطلاق بما يختم له، كان من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا نحكم على معين بجنة ولا نار. الكلام ده كلام مهم، لا نحكم على معين بجنة ولا نار، لا نقول فلان في النار ولا فلان في الجنة إلا إذا كان هناك نص بذلك. تبت يدا أبي لهب وتب، أبو لهب في النار، ونقطع أنه في النار عشان الكلام واضح، كلام ربي عز وجل، فرعون في النار ونقطع بذلك كما قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أهو غلاة المرجئة منهم من يقول، واحد نشر كتاب اسمه كشف الأستار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار، تصور أن هذا الرجل يقول إن فرعون من أهل الجنة، إزاي يكون من أهل الجنة وأصغر طفل قرأ القرآن يعلم أنه من أهل النار، وأن فرعون مذموم في القرآن كله، إزاي يقول إنه من أهل الجنة؟ إيه مستنده؟ مستنده أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال لك مش فرعون قال لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين؟ قال طب ما تكمل، مش ربنا بيقوله الآن لسه فاكر يعني الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ قال كلام واضح، لكن هو عندهم من قال لا إله لا دخل الجنة ولو فعل كل الأفاعيل حتى الكفر نفسه، حتى لو فعل فعل كفر، لأن اللي عمله فرعون غير كده، وهم دول بقى غلاة المرجئة الذين رحم الله الأمة منهم وانقرضوا. يمكن اللي بيقول بهذا قلة قليلة، ليس كما ظهر المذهب في أول مرة وبقيت مرجئة الفقهاء اللي هم يقول لك إيمانك إيمان جبريل، الإيمان عندهم لا ينقص لا يزيد ولا ينقص ولا يتصار فيه زيادة ولا نقصان. فرعون هذا هذا من أهل النار. عشان كده إذا ورد نص، ورد نص صحيح إن فلان في الجنة فلان في النار، نقول بمقتضى النص الصريح. إنما فيما عدا ذلك لا يجوز أن يقول إنسان فلان في النار، زي ما كان الجماعة بتوع التكفير والهجرة زمان اللي هم كانوا يسموا نفسهم جماعة المسلمين، وأطلق العامة أطلقوا عليهم اسم التكفير والهجرة. دول كانوا بيكفروا الناس كله بأعيانهم، ومرة واحد من جماعة التكفير دول كان بيكفر القراء كلهم، يعني يقول لك الشيخ المصطفى اسماعيل كافر والحصري كافر والبنا كافر والكفر، يقول كلهم كفر ما عدا الشيخ المنشاوي. قال ليه يعني؟ شو معنى المنشاوي اللي مش كافر يعني؟ قال لك اصلي مش ممكن يكون الرجل ده بيقرا القران بالحلاوه دي ويبقى كافر. قال هو الكفر ده التكفير ده بالتشهي ولا ايه؟ اه ماشي الحال، المنشاوي فعلا أنا ده اعتقادي رأيي الشخصي يعني أنه لم يقرأ القرآن أحد مثل الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمة الله عليه، في عذوبة الأداء وفي قوة القواعد الشيخ المنشاوي ده نسيجة واحدة ماشي الحال. لكن ليه يستثنى من جملة المشايخ فلا يكفر؟ لما ده تكفير بالتشاهي أهو. ما كان عندنا زمان الجماعة بتوع التكفير دول كان لما يغضب يكفر ولما يهدى يفسق. قال طب وانت يعني ما فيش، ما هو ما فيش قانون، فيش قانون ولا في قاعدة يرجع له. حتى بعضهم لما ترك مذهب التكفير برضو كان يعني يبقى يعني يقول هيتغاظ خلاصه هيكفره يسكت، لكن التكفير على لسان لا. الأمر زي ما قال الشوكاني رحمه الله في سيل الجرار، قال لا يجوز لمسلم أن يكفر آخر إلا بدليل أوضح من الشمس في رابعة النهار، لأن التكفير حق الله تعالى. عندك دليل واضح زي الشمس في رابعة النهار ماشي الحال، مفيش يبقى لا، لا يجوز، لا يجوز لك أن تكفر مسلما. الأعمال بالخواتيم، رسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين اللي هو إيه أوله، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يدخل عليه الإيه الملك فيؤمر بكتابة 4 أشياء، يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. قال صلى الله عليه وسلم فوالذي لا إله غيره إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل بأهل النار فدخل النار. فهذا نبأ عظيم، يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة من بر وخيرات وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم للناس وبذل، ومع ذلك يختم له بشر فيدخل النار. بعض الناس ممكن يستشكل المسألة دي، فنقول إنه ورد في الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رجلا كان في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبلى بلاء حسنا وقتل عددا وكما من المشركين، فالصحابة أثنوا على عمله فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار. فتعجبوا وقالوا: أبعد هذا العمل يكون من أهل النار؟ فهذا الرجل أدركته جراحة، جرح لم يتحمل، فاعتمد على سيفه، وضع السيف، ذباب السيف هنا بين ثدييه، وتحامل عليه فقتل نفسه. فجاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه بذلك، وأن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار فعل كذا وكذا وقتل نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل الزمن بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. دي الزيادة اللي تحل المشكلة، دي الزيادة اللي تحل المشكلة. عامل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، عامل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى إذا كان بينه وبين الموت قد ذراع، أو قال قيد شبر، عمل بعمل أهل الجنة أو عمل بعمل أهل النار فيختم له بذلك. وفي رواية البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وفي حديث أنس الذي رواه الإمام أحمد وعبد بن حميد وغيرهما بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة، ثم تحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم تحول فيعمل عملا صالحا، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. قالوا: يا رسول الله، وكيف أستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. شوف الكلام. وفي الحديث الآخر: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يقيض له عملا صالحا بين يدي أجله، بين يدي أجله. يبقى لا تحكم على رجل يعمل بالسيئات في الدنيا تقول هذا من أهل النار، لا. ليه؟ قد تدركه رحمة الله تبارك وتعالى فيتوب في اللحظات الأخيرة قبل أن يموت فيقبض على هذا العمل. وأنا أذكر لكم قصة وقعت منذ عامين تقريبا. اتصل بي بعض إخواني من إحدى المستشفيات في القاهرة وحكى لي الحكاية الآتية. قال إن احنا كنا في المستشفى وبعدين وجدنا شابا يدفع سريرا، سرير بعجل متحرك، وعلى السرير امرأة تجود بنفسها بتموت يعني، طلع في الروح. المهم هذا الولد ابنها ذهب ليدفع حساب المستشفى، وشعروا، هم كانوا أخين، شعروا إن المرأة بتموت، ذهبوا إليها. ولا طب قولي يا ست، قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رددت المرأة الشهادة وراءهما وماتت. الولد بعد ما دفع حساب المستشفى رجع وجد أمه ميتة، بدأ ينهار. هم حبوا يبشروه، قالوا له يعني الحمد لله، لا تغضب يعني وما تزعلش، وكلنا لها والحمد لله نطقت الشهادة قبل ما تموت. احنا لقناها الشهادة، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. الكفرتوها يا ولد كذا وكذا وكذا. طلعت المرأة نصرانية، طلعت هذه المرأة نصرانية وهما لا يعلمان انها نصرانية. كان اخر كلمة قالتها هذه المرأة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. أو ختم لها بهذه الكلمة الطيبة. برضو ده يذكرني بحكاية أبي زرعة الرازي رحمة الله عليه، عبيد الله بن عبد الكريم أحد أئمة الحديث وفرسان هذا الميدان. لما كان في النزع أراد أبو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم بن وارة أن يلقن أبا زرعة الشهادة، فقال أبو حاتم إني لأستحي من الله أن ألقن أبا زرعة الشهادة. أبو زرعة ده كل حياته كانت في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن له وظيفة ولا عمل إلا أن يجمع الأحاديث وينظر في أحوال الرواة ويرحل إلى البلاد البعيدة ليتأكد من لفظة واحدة، يتأكد من لفظة واحدة. قضى حياته كلها في هذا الميدان. فأبو حاتم وأبو زرعة ولاد خالة، فقال إني لأستحي أن ألقن أبا زرعة الشهادة. طيب إيه الحل؟ قال لك طب ما تيجي نقعد جنبه ونعمل مجلس مذاكرة، كأن احنا بنتذاكر، بنذكر بعض بالأحاديث والكلام ده، ونتذاكر بحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيوم أبو زرعة لما يسمع الكلام ده هو يوم يتذكر الكلام أو يتذكر الكلمة لو نسيها. فدخل بقى إيه أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي ومحمد بن مسلم المارة على أبي زرعة. قال أبو حاتم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأرتج عليه. تلخبط أبو حاتم الرازي، عرفش يجيب الحديث. فقال محمد بن مسلم بن وارة حدثنا أبو عاصم، وطبعا هو أعلى طبقة من أبي حاتم الرازي، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأرتج عليه. أبو زرعة الرازي اللي هم قصدوا نعم المجلس عشانه قال أقيموني كالناي أوموه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان. الحديث كان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روح أبي زرعة مع هاء لفظ الجلال. وهذه حكاية صحيحة لها أكثر من إسناد. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه مع هاء لفظ الجلال. إن العبد كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينهم بين موت قيد ذراع عمل بعمل أهل النار فدخل النار، وإن العبد لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. يبقى إذن يا أخوانا طالما أن الأعمال بالخواتيم فلا ينبغي لمؤمن أن يأمن مكر الله تبارك وتعالى. لا تستوثق بعملك بل كن على حذر، فإن المؤمن يخاف أن يعمل العمل فلا يقبل منه. إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا وأخبرنا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فحق للعبد اليقظ أن يخاف على عمله، لأنه لا يدخل الجنة إلا بعد مقايسة ما بين نعم الله تبارك وتعالى وما بين عمل العبد. وهناك حديث لكنه ضعيف، أنا لا أريده، كحديث رواه الحاكم في المستدرك، إنما أذكره لضرب المثل ولتبيين الفكرة. يقول الحديث: إن رجلا عبد الله تبارك وتعالى في جزيرة في وسط البحر 600 عام، أخرج الله عز وجل له قحف رمان من الصخر، وأخرج له ماء عذبا من الماء المالح، فكان يأكل من الرمان ويشرب من الماء ويسجد لله، وسأل الله تبارك وتعالى ألا يقبضه إلا وهو ساجد. وبعد انقضاء أجله 600 سنة يعبد الله سبحانه وتعالى، قبض وهو ساجد. فقال الله عز وجل: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال: لا يا رب، بعملي. 600 سنة عبادة. قال: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، بعملي، برحمتي، بعملي. ماشي، تعالوا هاتوا بقى قايسوا نعمي على عبدي بعملي، بعمله. نصب الميزان، وضعت نعمة البصر في كفة، وجيء بعمله كله على مدار 600 عام فوضع في كفة، فطاش عمله أمام نعمة البصر وحدها. 600 سنة عبادة أمام نعمة البصر راحت خلاص، أين بقية النعم؟ ليس في مقابلها عمل. قال: خذوه إلى النار. طالما أنه هو يعني بعمله خلاص، خذوه إلى النار. فجعل يستجير ويستغيث: برحمتك يا رب، برحمتك يا رب. قال: أرجعوه. ثم قال له: عبدي، من خلقك ولم تك شيئا، برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: من أخرج لك قحف رمان من الصخر، برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: من أخرج لك الماء العذب من الماء المالح، برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: من قواك على عبادة 600 عام، برحمتي أم بعملك؟ قال: برحمتك يا رب. قال: فبرحمتي ادخل الجنة يا عبدي، كنت نعم العبد. إذن المسألة مسألة مقايسة، مسألة مقايسة، نعم في مقابل عمل. فلا يكاد المرء يثق بعمله، لا ينبغي أن يثق بعمله ويظن أن هذا العمل يدخله الجنة، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح وجلي: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى إذن الخواتيم، لأن العبد لا يدري أيمكر به أم لا، بعد هذا السير الطويل ورأى منازل الآخرة إذا به ينحرف، نسأل الله عز وجل السلامة. كان سفيان الثوري رحمه الله في محبسه، لأنه كان هربان من الخليفة، لأنه لا يريد أن يقترب من الخلفاء ولا من السلاطين، فكان هربان. فهو بيموت دخل عليه مرحوم بن عبد العزيز، وكان سفيان الثوري هربان في بيت تلميذه يحيى ابن سعيد القطان في البصرة، على سفيان الثوري كوفي، فلما نذر به الخليفة عايز يقبض عليه فترك الكوفة وذهب إلى البصرة. فكان سفيان الثوري رأسه في حجر يحيى ابن سعيد القطان ورجلاه في حجر عبد الرحمن بن مهدي. يا سلام على كل واحد من دول، إمام إمام كبير. دخل عليه مرحوم ابن عبد العزيز، فلما رآه سفيان بكى، فقال له مرحوم: أثبت فإنك قادم على الذي كنت تعبده. ثم قال له: يا أبا عبد الله، أتخشى ذنوبك؟ طب تبكي ليه؟ خايف من ذنوبك؟ فتناول سفيان تبنة من على الأرض أو قشة من على الأرض وقال: لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. ثم تلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يظن أنه مغفور له ولا يدري ما خبئ له. فالإنسان يعني ما ينبغي أن ينظر إلى عمله ويظن أنه ينجو بهذا العمل، إنما يعبد الله عز وجل بجناحي الخوف والرجاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين إلى دينهم وأن يردهم ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.